بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الخاتمة، وفيه مسائل متفرقة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا دخلت في صلاة العصر، فتيقن نقصان ركعة أو ركعتين من صلاة الظهر، وكذلك فيما إذا دخل في صلاة العشاء فتذكر نقصا في صلاة المغرب. ذكر قدس الله نفسه أنه يلغي ما في يده ويقطع الصلاة فيتم الصلاة السابقة، يعني يأتي بما تيقن من النقص ثم يعيد الصلاتين. لاحتمل العدول فيما إذا لم يدخل في الركوع، يعني كان محل العدول باقيا وبعد ذلك إذن يعيد الصلاتين. ذكرنا أن الصحيح في المقام أن يفصل بين ما إذا دخل في الركوع وما إذا لم يدخل في الركوع. إذا فرضنا أنه لم يدخل في ركوع لا يمكن الرجوع إليه وتيقن النقص، فلا مانع من الإلحاق من الإتيان بالناقص، يعني يحسب هذا الذي أتاه يحسبه مما سبق فيزمه إلى ما سبق من صلاته، وبذلك يحكم بصحة الصلاة. فإن الروايات الدالة على أن النية العبرة بالنية إنما هي بأول الصلاة، الصلاة على ما اقتصرت عليه، إنما يحسب للعبد ما ابتدأ به في أول صلاته أو بلفظ آخر مرادف لهذا اللفظ. فإذا فرضنا أن مكان العدول باقين فيرجع فيحسب هذا من الأول من الصلاة الأولى ويتم صلاته، ثم يأتي بالصلاة الثانية حيث إنه لم يفرغ من الصلاة الأولى. والدعوة أن تكبيرة الإحرام زيادة وموجبة للصلاة، لقوله عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة. خرجنا عن هذه الصحيحة بما دل على عدم البطلان في غير الأركان، ولكن تكبيرة الإحرام بما أنها ركن فزيادتها تكون مبطلة للصلاة. هذا ظهر جوابه مما تقدم أن زيادة تكبيرة الإحرام سهوا لا دليل على بطلان الصلاة بها، وإن كان ركنا فإن حديث لا تعاد حاكم على جميع أدلة الشرائط والأجزاء كلها، أن كل ما يعتبر في الصلاة إنما يعتبر حال الالتفات والأمر، وأما حال النسيان فلا يضر إلا هذه الخمس وما ثبت بدليل خارج. وتكبيرة الإحرام لم يذكر لا في هذه الرواية ولا في غيرها، إذن لا بأس بزيادتها، على أن مفهوم الزيادة غير متحقق على ما بينا، فإن الزيادة متقدمة لقصد الجزئية من هذه الصلاة، والمفروض أنه أتى بتكبيرة الإحرام بغير هذا القصد، أتى بقصد صلاة أخرى، فأصل الزيادة غير متحقق. هذا فيما أمثل العدول، ويؤيد ما ذكرنا تأييدا ما ورد من رواية محمد بن عبد الله بن الحميري في كتاب الاحتجاج، والرواية مؤيدة بإلا فهي ضعيفة ومرسلة، عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه يسأله سلام الله عليه عن من دخل في صلاة العصر وصلى ركعتين وتيقن أنه صلى من صلاة الظهر ركعتين صلّى في الركعة الثانية فصلّى أربع ركعات، ركعتين من صلاة الظهر وركعتين من صلاة العصر، فما جاء يصنع؟ فأجاب سلام الله عليه لأنه إن أحدث فيما بين الصلاتين بعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر أعاد الصلاتين. صلاة العصر لا تكون لأنها مترتبة على صلاة الظهر، وصلاة الظهر أيضا فاسدة لوقوع الحدث، فيعيد الصلاتين. الإعادة لا ينافي العدول إلى صلاة الظهر، لأن الإعادة عبارة عن الوجود الثاني، معناه أنه يلغي الركعتين الأولتين فيأتي بصلاة الظهر من جديد وبعدها يصلي صلاة العصر. لا مانع من أن يعزل من هاتين الركعتين اللتين بيده إلى الظهر فيصلي صلاة الظهر ثم بعد ذلك يصلي صلاة العصر. الإعادة لا ينافي العدول. فإذا فرضنا أنه أحدث بين الصلاتين، يعني بعد صلاة الظهر أحدث وتوزأ وضوءا جديدا وصلى صلاة العصر فيعيد الصلاتين، يعني عدول غير ممكن، إتمام صلاة الظهر غير ممكن لوقوع الحدث في الأثناء، وإن لم يحدث شيئا بعدما سلم من صلاة في صلاة الظهر قام فشرع في صلاة العصر احتسب بالركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر. هذه الرواية ظاهرة أن الركعتين الأخيرتين المراد بالركعتين الأخيرتين مقابل الركعتين الأولتين، حيث إن هذا المصلي صلى ركعتين من صلاة الظهر وصلى ركعتين من صلاة العصر، فتلك الركعتان ركعتان أولتان، وهاتان الركعتان ركعتان أخيرتان. فقال عليه السلام يحتسب بالركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر. فهذا ظاهر فيما ذكرناه أنه لو نسي ركعة أو ركعتين وأمكن العدول يلغي هذه النية، نية صلاة العصر تلغى وتكون العبرة بالنية الأولى، فيحتسب بما أتى به من صلاة العصر يحتسبه من صلاة الظهر. وأما احتماله أن يراد بالركعتين الأخيرتين في هذه الرواية احتمال أن يراد به الركعتان الأخيرتان من صلاة العصر، يعني يلغي هاتين الركعتين فيأتي بركعتين من صلاة الظهر، يعني لا يزر الإتيان بهاتين الركعتين هذه الصلاة التي وقعت أثناء صلاة الظهر، لا يزر ذلك، يأتي بركعتين أخيرتين من صلاة العصر ويجعلهما تتمة لصلاة الظهر. بعيد جدا، بل الظاهر ما ذكرناه أنه ركعتان متقدمتان وركعتان متأخرتان، الركعتان المتقدمتان ركعتان لصلاة الظهر والركعتان المتأخرتان ركعتان لصلاة العصر. فهنا بل فردان من الركعتين، ركعتان أولا وركعتان ثانيا، فقوله عليه السلام يحتسب بالركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر أو تتميما لصلاة الظهر ظاهر بما ذكرنا. نعم المناقشة في سند الرماية في محلها، الرماية ضعيفة مذكورة في كتاب الاحتجاج مرسلا، لكنها مؤيدة لما ذكرنا. هذا حكم ما إذا أمكن العدول، فأما إذا فرضنا أن العدول غير ممكن كما إذا فرضنا أنه دخل في الركوع وتذكر نقصا في صلاة الظهر لا يمكن التكميم. في مثل ذلك الروايات الدالة على الاحتساب أنه يحتسب النية لا يمكن، لأن هذه الصلاة لا يمكن تتميمها ظهرا لزيادة الركوع على الفرض، والعدول يعني بالمعنى الذي ذكرناه تتميمه بأن يجعل هذه الركعة قبل الركعتين من صلاة الظهر أمر غير ممكن، مستلزم لزيادة الركن أي لزيادة الركوع، وهذا مبطل للصلاة. فالمورد لا يكون مشمولا لتلك الروايات يحسب للعبد ما نواه أولا في ابتداء الصلاة. إذن حيث إنه لا يمكن فصلاة الظهر غير قابلة، بل غير قابلة للإتمام والتسليم إلا بناء على جواز إقامة الصلاة في الصلاة، وبنينا على أن الترتيب في مثل ذلك ملغى. مثلا لو قلنا بهذين الأمرين يتم صلاة العصر وبعد ذلك يأتي بين بقية صلاة الظهر، لكن لا نلتزم بشيء من الأمرين. كما ذكرنا أدلة الترتيب اقتضى أن يكون جميع أجزاء صلاة العصر بعد الفراغ من صلاة الظهر، إلا أن هذه قبل هذه ولو لم يكن بهذه العبارة في نماية سيئة. أو أمره أي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل أمره بأن يصلي صلاة العصر بعيد صلاة الظهر، أولا لا بد من أن يفرغ من صلاة الظهر، بعد ذلك يؤمر بصلاة العصر، فصلاة العصر لا بد أن تقع بعد صلاة الظهر، فإتمام هذه الصلاة عصرا لا يمكن. وتتميم صلاة الظهر أيضا لا يمكن، فيحكم ببطلان صلاة الظهر لا محالة. فحال هذا حال من لم يصلي صلاة الظهر أصلا، كأنه من الأول لم يشرع في صلاة الظهر، فشرع في صلاة العصر وذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر، طبعا يعدل إلى صلاة الظهر، فيجعل هذه الصلاة صلاة الظهر ويتمها، وبعد ذلك يصلي صلاة العصر. وأما ما تقدم من أجزاء صلاة الظهر ركعتان أو ثلاث ركعات فهي غير محسوبة من الظهر، وذلك لما ذكرناه غير برة من أن أجزاء الصلاة ارتباطية. التكبير المأمور به في الصلاة تكبيرة الافتتاح هو التكبير المتعقب بالقراءة والركوع والسجود إلى السلام والسلام، فلو فرضنا أنه لم يتعقب بشيء من ذلك فالتكبيرة ليست هي التكبيرة الصلاتية خياله. تخيل المصلي أن هذه التكبيرة تكبيرة الصلاة، وإلا فلم تكن تكبيرة صلاة بل كانت تكبيرة خارجية، وذلك لأجل الارتباط، وأن حصة خاصة من التكبيرة هي جزء من الصلاة لا طبيعي التكبير كيفما اتفق. فلو فرضنا أن ما وقع من الأجزاء لعنوان صلاة الظهر لم يتعقب بما يعتبر تعقبه به ولا يمكن تتميمه، فمن الأول لم يقع مأمورا به، لأنه كان مشروطا بالشرط المتأخر وهو التعقب بهذه الأجزاء. فإذا لم يحصل الشرط المتأخر فمن الأول كأنه لا شيء، لم يقع تكبيرة الإحرام. فمثل هذا الشخص لم يأتي بشيء من أجزاء الظهر، من صلاة الظهر، لا بالتكبيرة ولا بالركوع ولا بغير ذلك، لأن كل ذلك كان مشروطا بالتعقب بالباقي، فلم يتعقب فلم يكن هذا جزءا من صلاة الظهر، فهو لم يصلي صلاة الظهر. وقد فرضنا أنه دخل في صلاة العصر فذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر. مقتضى أدلة العدول أنه يرجع إلى صلاة الظهر فيتمها ظهرا وبعد ذلك يأتي بصلاة العصر. وعلى كلا التقديرين لا موجب لما ذكره قدس الله نفسه من إعادة الصلاتين، بل يأتي يرجع إلى صلاة الظهر فيتمها ظهرا كما في الفرض الأول، أو يعدل إلى صلاة الظهر فيصلي صلاة الظهر ابتداء مع إلغاء ما تقدم كما في الفرض الثاني، وبعد ذلك يأتي بصلاة العصر. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا صلى صلاتين وعلم إجمالا بنقصان إحدى الصلاتين ركعة بعد ما سلم من صلاة العصر أو سلم من صلاة العشاء، علم إجمالا بنقصان ركعة إما في صلاة المغرب فصلاة العشاء صحيحة، أو في صلاة العشاء فصلاة المغرب صحيحة. ذكر قدس الله نفسه أنه قد يفرز أنه أتى بالمنافي بحيث لا يمكن إتمام الصلاة الثانية على تقدير النفس بعد بقوع الحدث مثلا أو بعد الاستدبار، بل علم بالنقصان أنه إما نقص من صلاة العشاء ركعة أو من صلاة المغرب ركعة، وكذلك في الظهر. في مثل ذلك لا مناص من الإعادة، لابد من أن يعيد الصلاتين للعلم الإجمالي ببطلان أحدهما، وقاعدة الفراغ فيهما معارضة لا تجري لا في صلاة المغرب ولا في صلاة العشاء، ومقتضى العلم الإجمالي بالبطلان في إحدى الصلاتين إعادتهما معا، ولكن في الظهرين لا حاجة إلى إعادة الصلاتين، بل يعيد صلاة واحدة بقصد ما في الذمة. إن كانت هي الظهر فهذه ظهر لأن الناقص، وإن كانت العصر فهذه عصر لأنه يعلم ببطلان إحدى الصلاتين، والصلاة الثانية محكومة بالصحة يعني غير ناقصة، فلا حاجة إلى إعادة الصلاتين معا، بل يعيد صلاة واحدة. هذا مبني على ما ذهب إليه المشهور من أن العصر إذا تقدم على الظهر يصح عصرا ولا بد من إعادة الظهر. لو فرضنا أنه نسي غفلة دخل في صلاة العصر بعدما فرغ من صلاة العصر ذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر، قالوا إن العصر يحكم بصحتها صلاة العصر ولا بد من الإتيان بصلاة الظهر كما هو الحال في المغرب والعشاء. لو سهى وصلى صلاة العشاء قبل صلاة المغرب يحكم بصحة العشاء وبعد ذلك يأتي بصلاة المغرب. وأما بناء على ما اختاره قدس الله نفسه في بحث الأوقات من أن الأسر المتقدم على الظهر ظهر، تمسكا بقوله عليه السلام إنما هي أربع مكان أربع، والرماية صحيحة، غاية الأمر أن المشهور لم يعملوا بها. بناء على هذا فقد أمل الماتن قدس الله نفسه بهذه الرماية وأفتى بمزمونها في بحث الأوقات أنه لو قدم صلاة العصر على صلاة الظهر غفلة و سهران صفح ظهرن یعدل بها الى الظهر ثم یصلی صلاة العصر لانها اربع مکان اربع. بناهن علا ذلك لا حاجت الى الاتیان به اربع رکعات به قصد ما فی ذمه بل یعطی به عنوان العصر، لان الناقص ان کانت صلاة العصر فهذه صلاة العصر اربع رکعات التي یصلیها الان، و این کان الناقص و صلاة الظهر خلف صلاة العصر انقلبت ظهرن المفروض انه لم یصلی صلاة الظهر، فصلاة العصر التامه انقلبت الى صلاة الظهر فبقیت الذمه مشغوله بصلاة العصر. فعلى هذا المبنى الذي بنى عليه لو اتى بل لو صلى صلاة العصر و اعاد صلاة العصر فقط فقد ورد فرغت ذمته جزمن ما اتابه، این کان صلاة الظهر فهاجا صلاة العصر، و این کان صلاة العصر یعنی التامه فقد انقلبت الى صلاة الظهر و هذه صلاة العصر. فکر اینما کار لا حاجت الى ازید من صلاة واحده، و اما اذا فرضنا انه لم یأتی بالمنافی صلا صلاة المغرب و العشاء او صلاة الظهر و العصر بعدما سلم قرم اجمالا بنقصان رکعت اما من هذه الصلاة او من الصلاة السابقة، فما حکمه؟ ذکر قدس الله نفسه انه یأتی بالناقص بما یحتمل نقصه من هذه الصلاة، بله، و یعید الصلاة الاولى و یسجد سجدة السهو للسلام و نذکر ذلك ان شاء الله.